جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
سنبدأ في هذه الحلقة بإذن الله بباب الرضاع. قال المؤلف رحمه الله: باب الرضاع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين إذا أعطوا شكروا وإذا نسوا تذكروا وإذا أذنبوا استغفروا، ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الضلال وطريقة أهل الزيغ والكفر والشرك بالله جل وعلا. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا أو أشرنا أو أطللنا إطلالة يسيرة على باب الرضاع، وقد ذكرنا أن باب الرضاع عادة يذكر بعد الظهار والعداد ونحوها، لكن المؤلف رحمه الله تعالى وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في هذا الكتاب ذكره في ثنايا كتاب النكاح، باعتبار أن له علقة بالمحرمات في النكاح من جهة أنه محرم أو يحصل به تحريم النكاح وتحصل به المحرمية، فكان له مدخل من هذه الناحية، فلأجل ذلك ذكره. وذكرنا أن أصل الرضاع في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع أهل العلم، فإن الله جل وعلا قال: وأمهات نسائكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاع، وأيضا الأحاديث في ذلك كثيرة جدا كثيرة جدا، أشهرها حديث ابن عباس، حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأيضا فيه حديث عائشة في قصة التي أظن أن أشرنا إليها، قصة أفلح أخا أبي القعيس لما أراد أن يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فأبت، فقال: إني عمك من الرضاع، قاتل والله لا يدخل حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أفلح يريد أن يدخل علي بعد أن أنزلت آية الحجاب، وإنه ليس هو أرضعني، وإنما أرضعتني زوجة أبي القعيس أخا أفلح، قال: إذني له فإنه عمك من الرضاع. فدل هذا على اعتبار الرضاع في ذلك، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة أيضا ستجري الإشارة إليها، والإجماع منعقد على هذا كما ذكرنا. فهذا أصل الرضاع في الشرع أو في ما تنتشر به المحرمية، فيما تنتشر به المحرمية. وبين يدي الحقيقة هذا الباب كنت نبهت إلى مسألة، وهو أنه لما كان الرضاع محرما، والرضاع يحصل أحيانا عرضا وأحيانا يحصل قصدا، فالمقصود يعني في أن ترضع امرأة طفلا أو نحو ذلك، في الغالب أنه لا يغيب عنهم أن هذا ولدها ويحفظ ذلك ويذكر، لكن إذا حصلت إرضاع لصبي من حيث كان ذلك غير مقصود وتمت الرضاعات، فينبغي أن يحفظ ذلك ويسجل، لأنه كثر الكلام في أو يكثر الكلام فيما يلحق ذلك، هل هذه أمه أو ليست أمه، هل تمت الرضاع أو لم يتم الرضاع، ثم ينشأ عن ذلك أشياء كثيرة من الإشكالات. فيتجاذبون الكلام فيها، ثم بعضهم أيضا يتعارضون، وقد يحصل من خلال ذلك إما قطيع، فواحد يقول أنت أختي من الرضاع وهي تقول لا، وأيضا ربما يحصل في ذلك مناكحة، وقد حصلت الرضاع وثبتت فيحصل بذلك إشكال. فلما كان الأمر كذلك فينبغي التحفظ في هذا والتروي وضبط ذلك على وجه لا يحصل معه ريبة ولا شك. نعم.
قال رحمه الله: حكم الرضاع حكم النسب. حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب.
نعم. إذن قال حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، يعني أن من ارتضع فثبت له الرضاع المحرم بالشروط التي سيأتي ذكرها، يكون حكمه حكم الأخ من النسب والابن من النسب، ويتعلق به سائر ما يتعلق بالقرابة النسبية وما يتعلق بها في التحريم، يعني في تحريم النكاح. فكما لا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته النسبية، فكذلك لا يجوز أن يتزوج أخته من الرضاع، وكما أنه لا يجوز له أن يتزوج عمته من النسب، فكذلك لا يجوز له أن يتزوج عمته من الرضاع، وكما لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخيه من النسب، فكذلك لا يجوز له أن يتزوج إخوة ابنة أخيه من الرضاع، وهكذا. إذن في التحريم والمحرمية، فكذلك هو يكون محرما لها، فيجوز أن يسافر بها، وأن لأنه يكون له عليها حفظ وقيام بها ورعاية لمصلحتها، متى ما انطبقت عليه أحكام المحرمية على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في كتاب الحج. في كتاب الحج فإنهم يذكرون أحكام المحرم وما يتعلق به، لأن الحج يحتاج إلى سفر والسفر يحتاج إلى محرم، فذكروا هناك تعريف المحرم وما يتعلق به من قيود، ومتى يحتاج إليه ومتى لا يحتاج إليه، وما يترتب أو يكمل ذلك من المسائل. فإذا حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، وأصل ذلك مثل ما قلنا قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وجد عندها رجلا، فكأنه يعني استغرب ذلك، فقال: إنه أخي من الرضاع. فقال: انظرنا من إخواتكن من الرضاع، فإنما الرضاعة من المجاعة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أنه أخا لها من الرضاع أذن لها، ونبه على أمر مهم وهو محل الرضاع، وسيأتي الكلام عليه. فإذا هو أخ في التحريم، تحريم النكاح والمحرمية، وإلا لو لم يكن محرما لم يكن له ليدخل عليها، ولم يكن لها أن ترفع الحجاب وأن تجلس إليه وتخلو به. فهذا معنى المحرمية. فقوله: فمتى أرضعت المرأة طفلا، الطفل هو الصغير، وسيأتي الحد في ذلك وبيانه بيانا ظاهرا جليا. قال: صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. هنا مسألة دائما يعني تشكل على الناس في تعلق الرضاع، في من تتعلق، وهل هذا داخل أو ليس بداخل أو نحو ذلك. فنقول: القاعدة عند أهل العلم أن الرضاع تنتشر المحرمية فيه في المرتضع الذي ارتضع، نعم، وفروعه، نعم، ولا في أصوله ولا في حواشيه، لا في أصوله ولا في حواشيه. إذن من ارتضع من امرأة فإنه تعلقت بهما المحرمية والتحريم ونحو ذلك، فصارت أما له وأما لأبنائه وأما لبناته، وتعلق بها سائر ما يتعلق بأبنائه وبناته فهو ابن لها من الرضاع، كما يتعلق ذلك بأبنائها وأبنائه من النسب. واضح؟ فهذا من جهة المرتضع. من جهة المرضع وصاحب اللبن، فالمحرمية تتعلق في كل ما يحيط بهما، بمعنى أن هذا المرتضع تصير هذه أمه من الرضاع، وأمها جدته من الرضاع، وأم أبيه جدته من الرضاع، وعمة أبيه عمة أبيه من الرضاع، عمته أيضا من الرضاع، وعمة جده كذلك، وعمة أمه كذلك، وخالة أبيه وخالة أمه، وأخت أمه من الرضاع تكون خالة له، وبناتها من الرضاع يكون أخوات له، وأبناؤها من الرضاع يكون أبناء لها. وكذلك أبوه الذي كان اللبن لبنه فإنه يصير أبا له من الرضاع، وأباؤه وأمهاته كذلك وأبناؤه، فتتعلق في جميع أصول وفروع وحواشي المرضع ومن له اللبن. فإذا عندنا جانب المرضع وصاحب اللبن، هذه جهة، وعندنا المرتضع. فالمرتضع أصوله اللي هي أمه وأبوه من النسب ما لهم علاقة البتة برضاعه، ولا تنتشر بينهما محرمية، ولا يتعلق بهما تحريم نكاح ولا سواه. واضح؟ وكذلك إخوان المرتضع، إخوان المرتضع لا تتعلق بهم أي علقة بالمرضع، ولا صاحب اللبن ولا من سواهم. فهذا أصوله وحواشي أخرجناهم، الذين هم أصول المرتضع وحواشي. بالنسبة لصاحبة المرضعة وصاحب اللبن، فإن محرمية وتحريم هذا الذي رضع منهم تنتشر في كل أصولهم وفروعهم وحواشيهم. هذا ظاهر؟ نعم. فلو افترضنا على سبيل المثال أن أبا المرتضع من النسب، أبوه من النسب، أراد أن يتزوج أمه المرتضع من الرضاع،
لا إشكال
في ذلك، لأن أبا لا علاقة له بهذه المرأة، وإنما ابنه رضع منها فصارت أما له، لكن هو ليس له علاقة بها. أو أراد أن يتزوج بنتها ولو كانت أخت ابنه من الرضاع، لكن هو ليس له علاقة بها. وكذلك العكس، لو أن أباه من الرضاع أراد أن يتزوج أمه من النسب أو أخته أو ابنة أخيه أو عمته أو خالته، فكذلك لا غضابة، لأن المرضع وصاحب اللبن لا علاقة لهم بأصول وحواشي المرتضع، وكذلك هؤلاء لا علاقة لهم بهذا، إنما دائرة التعلق وانتشار المحرمية هي في المرتضع وما تفرع عنه وما نزل منه من أبناء وبنات وأحفاد ونحو ذلك. واضح؟ فهذا قول المؤلف رحمه الله، صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. الرجل إذا وطئ امرأة فإنه يصير درا للبنها في الغالب، وهذا يعني مما جعله الله جل وعلا من ما تقوم عليه خلقة المرأة والآدمية، وفي ذلك من الحكم شيء كثير وأشياء لطيفة قضاها الله جل وعلا رحمة بالعباد وإحسانا إليهم. فيقول ما دام أن هذا اللبن لبنه وثاب من وطئه فإنه يكون أبا في مثل تلك الحال، ومتعلق به ذلك الحكم. وش معنى هالكلام؟ بمعنى لو أن امرأة عقد عليها شخص، وهذه المرأة لما عقد عليها هذا الشخص لم يدخل بها، فأرضعت صبيا، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الصبي لبن من؟ هل هو لبن هذا الذي عقد النكاح؟ لا. فإذا لا تعلق له بهذا الولد، لكن لو أنه دخل بها ووطئها فإن اللبن ينسب إليه، فبناء على ذلك يكون الولد ولده وهكذا. نعم. قال فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب على ما شرحناه لكم من أن المحرمية والحرمة تنتشر في المرتضع وفروعه لا في أصوله وحواشيه، أما في المرضع وصاحب اللبن فإنها تنتشر في أصولهم وفروعهم وحواشيهم، فيكون المرتضع كأنه ابنهم من النسب، كل من تعلق به حكم النسب من أبنائهم وبناتهم تعلق به حكم الرضاع سواء بسواء. نعم.
قال رحمه الله وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هذا تفريع مثل ما على ما ذكرنا، قال وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لها تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. فلو أن زيدا وسارة لهما بنت من النسب اسمها خلود، نعم، فهذه البنت تحرم على أخوانها وأخواتها وتحرم على أخوالها وخالاتها وأخوالها وأعمامها ونحو ذلك، واضح؟ فلو أن سارة هذه أرضعت ابنة جيرانهم، وابنة جيرانهم هذه اسمها مثلا عبير، فعبير هذه ابنتهم من الرضاع، فمن حرمت عليهم خلود فإن عبير تحرم عليهم سواء بسواء، فتحرم على أخوال خلود من النسب، فتحرم عبير على أخوال خلود من النسب، وتحرم على أعمامها، وتحرم على إخوانها، وتحرم على أبناء أخواتها، وتحرم على أبناء إخوانها، فكما أن خلود تحرم على هؤلاء فكذلك عبير. فلذلك قال المؤلف تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب التي هي خلود، كما جاء في الحديث على ما ذكرنا قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله والرضاع المحرم ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك.
نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى والرضاع المحرم، وفي بعض النسخ والمحرم من الرضاع. إذن لما قرر أن الرضاع محرم أراد أن يبين ما يحصل به الحرمة أو ما يتحقق به الرضاع المحرم شرعا، فقال المؤلف رحمه الله تعالى هو ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي، وهذا هو الأصل بأن يمتد فم الصبي إلى ثدي هذه المرأة فيلتقمه فيرتضع الرضاعات المحرمة، فنقول هذا حرم على أو تعلق به أحكام الرضاع وصار ابنا لها وابنا لمن له اللبن وهكذا. نعم. بشرط أن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات مشبعات على ما سيأتي بيان ذلك بعد قليل. فهذا هو الأصل. أو وجور، يعني حتى لو افترضنا أنه لم يلتقم الثدي لكن كان قد أخرج لبن هذه المرأة بأي طريقة كانت وجعل في إناء ثم صب في حلقه، الوجور هو ما يصب في الحلق مباشرة فيصل إلى الجوف، وهذا في الغالب يستعمل في بعض الأدوية وغيرها، لكنه قد يستعمل في نحو الرضاع ونحو ذلك. أو سعوط، والسعوط هو ما يدخل عن طريق الأنف، ما يدخل عن طريق الأنف، فكيف ما كان، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن التقامه للثدي محرم، فكذلك ما كان نحو من بالوجور أو الصعود، أو بعبارة أخرى كأنه يقول أن ما يحصل بالتقام الثدي هو الارتضاع، فكل ما حصل به ارتضاع ووصول هذا اللبن الذي يبني به عظمه ويقوى به جسده فإنه يأخذ حكم الالتقام، فذلك في الوجور والسعور، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جمهور الفقهاء أو جمع من الفقهاء رحمه الله تعالى، فلا يختلف هذا عن هذا. نعم.
قال رحمه الله ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة.
قرأت محضا كان أو مشوبا. نعم. محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، محضا يعني بأن يكون لبن خالصا، فإذا كان لبنا خالصا فهذا ظاهر، لكن إذا كان مشوبا كان يدخل عليه ماء أو يجعل معه عصير أو نحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك أيضا ناقل للحكم ومرتب عليه الأثر، فيكون ابنا لهما من الرضاع متى ما تحقق به الرضاعات المحرمة على ما سيأتي من الشروط المعتبرة، إذا لم يستهلك، وهذا هو القيد الوحيد، وذلك ألا يستهلك فيما داخله، بمعنى أنه إذا داخله ماء أو داخله عصير أو داخله طعام آخر، فإن كان هذا اللبن قد استهلك في الطعام حتى لا يرى، ولا يرى إلا طعام أو لا يرى إلا عصير، فإن اللبن ذهب حكمه ولم يبق له حكم، فبناء على ذلك نقول هذا لا ينقل المحرمية ولا تترتب عليه أحكام الرضاع. أما لو أنه لما داخله بقي اللبن لكن خف يعني تركزه ومحضيته، لكن لم يخرج عن دائرة أن يكون لبنا، أو كذلك العصير غير لونه تغيرا يسيرا لكن الناظر له يراه لبنا ويعرف ذلك، فنقول في مثل هذه الحالة تبقى أحكام الرضاع ويعتبر أنه ارتضع وتنتشر به المحرمية ويحرم به النكاح وتترتب عليه سائر الأحكام. طيب لقائلا يقول من أين لهم هذا القيد إذا لم يستهلك؟ طيب من وين جبتوه؟ هذه دائما يستشكلها المتعالمون الذين لا يعرفون طريقة الفقهاء. الفقهاء يقولون أن الشارع رتب أحكام الرضاع على ماذا؟ على رضاع اللبن، فما دام اسم اللبن باقيا فحكم الرضاع ثابتا، ومتى ما زال اسم اللبن فإن الرضاع ذهب ولم يبقى، فبناء على ذلك إذن أخذوها من المعنى، فالمعنى أن الشارع رتب الأحكام على الرضاع فكان متعلقا به ما دام اسم اللبن باقيا فيه. نعم.
ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها، فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا.
نعم. قال ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. طبعا القاعدة عندنا أن الشروط والأركان والواجبات هذه اجتهاد من الفقهاء رحمه الله تعالى، لما استخلصوا النصوص وجمعوها رأوا وما رتب الشارع عليه الحكم فجعلوه مراتب، منها شروط ومنها أركان ومنها واجبات ومنها سنن ومنها مكروهات وهكذا، فهي من الفقهاء تقريب للفقه وتيسير للطلبة وجمع لدلالات الأدلة بما دلت عليه من قوة في هذا، فيكون فرضا أو ركنا أو جاء الشرع بالإلزام به لكن دون التعظيم له فيكون واجبا، وإذا أمر به الشارع وخير فيه فيكون مستحبا وهكذا. فبعض الأمور ظاهرة فهذا لا إشكال فيه، وبعضها ربما يكون فيه شيء من الخفاء، فإنما يعرفه الفقهاء بجمع دلالات النصوص والنظر في نظائر ذلك ودفع ما قد يأتي عليه من الإشكال وما يرد عليه من المنازع. فهنا قال أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كان أو ثيبا، فإذا لابد أن يكون لبن امرأة لأن هذا هو الذي تعلق به حكم الشرع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فإنما رتب الشارع أحكام الرضاع على رضاع المرأة ونحوها، ولأن غير المرأة لا يساويها من البهائم وغيرها فإنه لا يساويها في نفع ذلك اللبن، ولا أيضا ما جاءت به دلالات الشرع من أن تعلق الحكم بالرضاعة من الآدمية لا من سواها. وقوله هنا بكرا كانت أو ثيبا، أما الثيب فهذا لا إشكال فيه، محل إجماع، محل إجماع إذا كان ثيبا فإنه يكون قد در لها لبن، لكن البكر يقل در اللبن لها، فلو در لبنها هل تترتب عليه الأحكام أو لا؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا نص على أنه تترتب عليه الأحكام، وهذا رواية عند الحنابلة هي خلاف المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم باعتبار أنه لبن آدمية، والشارع جاء بتعلق الأحكام بالرضاع من المرأة دون ما تفريق بين بكر ولا ثيب ولا مزوجة ولا غير مزوجة، وإن كان الغالب أنه لا يدر إلا لبن المزوجة، نعم، لكن إذا وجد فحي هلا ولا غضاضة في ذلك. وهذا خلاف الرواية الثانية عن أحمد، والتي يعني ربما انفرد بها أحمد لم يتابعه على ذلك أحد، ولذلك المؤلف هنا أبو محمد بن قدامة جرى على الرواية الثانية عند الحنابلة، وإن كانت ليست مشهورة المذهب، ولأن هذا أيضا قول عامة أهل العلم في أن اللبن محرم سواء كان من بكر أو من ثيب على حد سواء، قال في حياتها أو بعد موتها. ممكن أن يرتضع الإنسان بعد الموت؟ نعم، وهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى يعني فيه لطف أو دقة لطيفة في النظر الفقهي. ربما طبعا الناس الآن يتصورون الأمور كلها مثل الآن، ما درغ لبنها جب من الصيدلية وانتهينا، لا، ما كان الناس كذا، كان من أشد ما يكون أن يوجد من ترضع، وكان الناس ربما اجتمع العشرة الصبيان عند امرأة ترضعهم وتأخذ على هذا إما كسوة وإما طعام ونحو ذلك، وقد يصيح الطفل فينقل بين نساء أهل القرية، لا يجد من، لا يجد صدرا يلائمه ولا ثديا يقبله، فيحصل بذلك عند الناس أثر كبير. أيا كان، فالمهم لو أن هذه المرأة ماتت وكان بجوارها صبي فكان ملتقما ثديها فارتضى فنص ذلك الثاني، أليس هو لبنها؟ أليس هو لبن زوجها؟ فنقول تتعلق بها أحكام المحرمية. ومثل ذلك أيضا لو أنه أخذ لبنها وجعل في إناء أو نحوه، نعم، ثم ماتت ثم شرب اللبن، أليس هو لبنها؟ أليس يتعلق به ما يتعلق بلبن الحية؟ والشارع لم يفرق، فهذا قد ارتضع منها أو أخذ من لبنها وانتفع، وهو متحقق فيه الشهود في السنتين وخمس رضعات، فما الذي يمنع أن تكون محرمة له؟ نعم. وهنا يظن بعض الناس أيضا أن هذه غرائب، لا، هذه ليست غرائب في الفقه، هذه ذكر حد المسألة، وحد المسألة هو أبعد ما يرد فيها حتى يعلم ما يدخل وما لا يدخل، وإنما الغرائب أن تذكر مسألة من أصلها يظن أنها لا تقع. أما ذكر الحد الأبعد وإن كان قليل الوقوع حتى تعرف أن ما دونه داخل في ما ذكره الفقهاء، وأما وما بعده ليس بداخل، فيكون كالقاعدة لك، والقاعدة عند أهل الرياضيات وعندها يدخل فيها المسائل كثيرة الوقوع، نعم، المعادلات المتكررة والمعادلات غير المتكررة، لأنها تجمع أطراف الموضوع، فكذلك الحد عند الفقهاء، فيذكرون المسألة التي هي آخر ما في ما يريد فيه، كحد المزرعة، المزرعة ما تقول حدها هنا وهي تنتهي هنا، وإنما تذكر آخر حد لها ولو كان بعيدا وهكذا. فهذا من طبعا ليش نقول هذا الكلام يا أخوان، نقول هذا الكلام لأنه يكثر في هذه الأوقات ترداد الفقه كذا، الفقه في التكلف، الفقه، فيأتي أناس متعالمون أو مغرضون أو جهال لا يعرفون حقائق العلم والفقه والنظر، فيقولون هذا مثل هذا الكلام، أو يسمعونه من قائل أو ينقلونه من كاتب فيرددونه كالببغاوات التي لا تحسن الكلام ولا تعرف الحقيقة. أما علمتم أنه حتى الآن في القوانين الفرنسية والغربية ونحوها أن جملة من مسائلها مأخوذة من كلام فقهائنا ومعتمدة على ما عند أهل الإسلام، مع أنهم لا يعترفون لا بديننا ولا بفقهنا ولا يحبونه، ولكن لما كانت المسائل غزيرة ودقائق جميلة ومفصلة وحدود المسائل موضحة، فإنها يمكن للناظر الذي يريد أن يجمع حدود المسائل وما يدخل فيها وما لا يدخل أن يأخذ في ذلك وأن يصدر عنه بيسر وسهولة وانضباط من كل وجه. فلأجل ذلك لله در علماء الإسلام، ما أعظم فضلهم علينا على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم وقرونهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن تقلد مذاهبهم وانبرى للعلم والفقه ولم يزل أو تزل منارة العلم قائمة، عسى الله أن يظهرها وأن يعليها وأن يعين على الاستمساك بمنهاجها ونبراسها، وأن يجعل هذا البناء العلمي ومثل هذه اللقاءات معينة على ذلك، موصلة إلى هذا المنهاج ومكملة لهذا الطريق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الذين يحيون به ويحيون مناره ويموتون عليه، إن ربنا جواد كريم. نعم.
الثاني أن يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم. الثاني أن يكون في الحولين، وهذا قول الحنابلة وقول أكثر أهل العلم، فأنه لا يحكم بالرضاع إلا للصغير، فإذا جاوز الصغير سن الحولين فإنه فطم، فلا تعلق لأحكام الرضاعة بعد ذلك. فلو أن شخصين بعد شخصا أو طفلا بعد الحولين التقم ثدي امرأة مرة أو مرتين أو 20 مرة أو 1000 مرة أو بقي سنة يلتقم ثديها، فنقول بأنه لا تتعلق به أحكام المحرمية ولا تحرم عليه ولا يدخل في ذلك حكم من أحكام الرضاع البتة. وهذا دال عليه ما ذكرناه أنه أن الرضاعة في الحولين، وأيضا جاء في الحديث هنا: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. والله جل وعلا يقول: حمله وفصاله 30 شهرا وأقل الحمل 6 أشهر، فدل على أن الفطام يكون الفصال يكون 24 شهرا، يعني 2 عامين، لا يجوز ذلك ولا يتجاوز. ولما جاء في الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل في قصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، فأخذ من هذا أهل العلم أن ما بعد الحولين لا تنتقل ولا تتعلق به أحكام المحرمية بحال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يرتضع 5 رضعات لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ من ذلك 5 وصار الأمر إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضعات. طبعا المؤلف ذكر 3 شروط، من بينها أن يكون لبن امرأة، وهذا بعضهم يجعله قيدا وإن لم يدخله في الشروط، وبعضهم يجعله شرطا، لكن المشهور عند أهل العلم أن يكون في الحولين وأن تكون 5 رضعات أو أن يستكمل الرضعات المحرمة. ما الرضعات المحرمة؟ الرضعات المحرمة عند أهل العلم يعني فيها شيء من التباين، بعضهم يقول 3 وبعضهم يقول 10 وبعضهم، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جمع من أهل التحقيق أنها 5 رضعات. وأصل ذلك أن حديث عائشة أنص ما يكون في الدلالة على عددها، أنص ما يكون في الدلالة على عددها، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرمات فرخص أو فنسخ من ذلك 5 فصارت إلى 5 رضعات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك. فهذا الحديث فيه دلالة على نص على ما كان، ثم نص على ما آل إليه الأمر، ثم نص على استقرار هذا الأمر إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء في بعض الأحاديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي بعضها لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، ففهم منها بعضهم أن الثلاث يحرم، لكن نقول هناك دلالات مفهوم، وهذا دلالة منطوق ومنطوق عدد، وهو أخص ما يكون في الدلالة، فكان ذلك يعني قاطعا للمفهوم في تلك الأحاديث، فلا يعارض مفهومها بمنطوق حديث عائشة، كيف وهو لا يعارضه، هو على سبيل الإشارة أن الإملاجة والإملاجتان لا تحرمان، فكأنه يشير إلى أن القليل لا يحرم، وجاء في حديث عائشة ما يبين في ذلك الحد، فكان هو الأصل وإليه المرجع وهو المرد في ذلك على ما سمعنا، وخاصة أن حديث عائشة من الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه واستقر أهل العلم على صحته، فإنه في الصحاح المشاهير. نعم.
قال رحمه الله: ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صارا أخوين، لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 رضعات صارت بنتا له دونهما.
نعم.
فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع بها عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما.
نعم. قال ولبن الفحل محرم. الحقيقة قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، فإن من المسائل المهمة وهي مكملة ل5 رضعات محرمات، كيف تعد هذه 5 الرضعات؟ كيف نعدها؟ كيف نعرفها؟ فيقول أهل العلم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 5 رضعات ولم يأتي في ذلك تفصيل، فكان مرد هذا إلى العرف، فما عده الناس رضعة فهي رضعة، فبناء على ذلك يقول أهل العلم متى ما التقم الصبي الثدي فتركه فهذه رضعة، قلت طالت أو قصرت، ومتى ما أخذ الصبي الثدي فالتقمه ثم نزع عنه فهي رضعة. نعم. فإذن هذه رضعة وتلك رضعة وهكذا، يقولون إلا أن يكون انفكاكه منها لأخذ نفس، أو أن يحول من صدر إلى آخر، من ثدي إلى آخر، فهنا يقولون من أن هذه يعني بعضها يكمل بعضا ولا تعتبر رضعتين، فبناء على ذلك تكون رضعة. فهذه الحقيقة من المسائل التي أيضا يحصل فيها إشكال، وسبب ذلك أن هذه عند أهل العلم معروفة في تحقيق المناط، وتحقيق المناط يعني في أنها هل هذه رضعة، يحصل فيها إشكال إلى ما لا نهاية فيه، فينبغي أن يعلم ذلك، وهو أن الرضعة لها ابتداء وانتهاء، متى ما ترك الحمد لله، وليس بلازم ذلك أن تكون الرضعة مشبعة، وليس بلازم ذلك أن تكون الرضعة كاملة، يعني أنه أخذ الثدي حتى شبع فنام أو نحو أو ترك، لا، متى ما ترك لأي سبب من الأسباب أو نزع منه وأعطي أمه أو غير ذلك فنعتبرها رضعة. فالمهم أنها مردها إلى العرف، فكل ما أخذ وترك أو نزع منه فهي رضعة يتعلق بها أو تعد عند الفقهاء واحدة، فإذا انضمت إلى ذلك أخرى وثالثة ورابعة وخامسة فتكون 5 رضعات، فيتعلق به أحكام الرضاعة على ما ذكرنا. ثم يقول المؤلف: ولبن الفحل محرم. هنا عبر بالفحل، والفحل عادة إنما يستعمل في البهائم، وهو في البهائم إنما يعبر عنه في البهائم في ماذا؟ في البهيمة، أو يقال فحل للذي أعد للضراب، يعني هو مخصوص بالضراب ونحو ذلك، فيقال في الإبل هذا فحلها الذي أعد لضرابها حتى تكثر وتتكاثر، وكذلك في البهائم في الأغنام وغيرها. لكن على كل حال يعني التسمية لا غضاضة فيها، باعتبار أن الرجل له أيضا فحولة وذكورة يحصل بها الولد ونحو ذلك. قال: ولبن الفحل محرم، يعني أنه كما أن المرأة إذا أتمت الرضاعات الخمس تحقق بها الإرضاع، فأيضا لو أن اللبن لبن الرجل فحصلت منه خمس رضاعات فإنهن محرمات. طبعا هذا ظاهر فيما إذا كانت له زوجة واحدة أو أكثر من زوجة، لكن الذي أرضعته واحدة. لكن الكلام هنا أو أراد المؤلف أن يبين حتى ولو لم يكمل لامرأة إرضاع هذا الصبي خمس رضاعات فإنه لا يكون ولدا لها، لكن يكون ولدا لزوجها. بمعنى لو أن هذا الصبي قدم إلى هؤلاء النسوة، وهؤلاء النسوة اثنتان هن زوجات لعلي هذا، نعم، فلما كن زوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، فأعطي الواحدة فأرضعت، ثم أرضعته الثانية، ثم أرضعته الثالثة، ثم أرضعته الرابعة، ثم عاد إلى الأولى فأرضعت. فإذا نظرنا ليست واحدة منهن أما له، باعتبار أنها لم تستكمل خمس رضعات فتكون أما له، لكن هو استكمل خمس رضعات من لبن رجل واحد، لأن كل هذا اللبن ينسب إلى هذا الرجل، فبناء عليه يكون أبا له من الرضاع، وأبناؤه إخوة له من الرضاع، وإن لم تكن هؤلاء النساء أمهات له من الرضاع. واضح؟
واضح.
ولذلك قال: فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلة والأخرى طفلة صار أخوين. وكذلك أيضا هذه صورة أخرى، لو أن هذه المرأة أرضعت هذا الصبي والمرأة الثانية أرضعت صبية أو طفلة أخرى، فهذا يكون أخا لهذا باعتبار أن اللبن لهذا الرجل، وكلاهما سقي من لبن رجل واحد، فكان أبوهما واحدا، فكان أخوين من الرضاع، فكان أخوين من الرضاع. ولذلك قال: لأن اللقاح واحد. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما، مثل ما قلنا قبل قليل في المسألة المتقدمة. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها. واضح ولا مو
واضح؟
يعني لو أن هذه الطفلة التي قدمت إلى بناته، نعم، كانت عقد عليها وهي صغيرة، ابنة سنة ونصف، نعم، أبوها كان ضعيفا ولم يكن عنده أحد، ورغب أن يتعاهدها وخشي أن يموت ويتركها، فلا قريب لها يؤويها ولا أحد يقوم عليها، فعقد عليها هذا الرجل فتزوجها فجعلها عند نسائه، فأردنا ألا تشاركهن هذه، فإذا كبرت وإذا هن قد كن عجائز فيكون الحظ لها، فدبرنا لها مكيدة، فقامت واحدة فأرضعتها ثلاث رضعات، وقامت الثانية وأرضعتها رضعتين، صارت
بنته،
فبناء على ذلك سينفسخ نكاحها. ولذلك قال: ولزمه نصف مهرها، ولزمه نصف مهرها، لأنه الفسخ النكاح جاء من قبله لا من قبلها، والنكاح إذا انفسخ قبل الدخول من قبل الرجل كان للمرأة نصف المسمى. ويقول: ويرجع عليهن بالمهر الذي دفعه أو فات عليه، فبناء على ذلك يكون على واحدة ثلاثة أخماس والأخرى خمسين بحسب الرضعات التي أرضعت وتسببنا في فوات هذه المرأة عليه. نعم.
طيب الشيخ، يفهم من كلام الموفق رحمه الله أن اللبن لبن الزوج
بلا شك،
كأنه يخالف كلامه، يعني يفهم منه أنه يخالف كلامه في الأول لما قال لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا.
إذا كانت بكرا فيكون للمرأة فقط، فلو افترضنا أن امرأة بكرا در لبنها، والآن يسمى بزيادة الهرمون أو كذا، للأطباء وأهل الاختصاص في هذا يعني تعريف وطرائق، درغ لبنها فسقط طفلا، فنقول هي أمه من الرضاع وإن لم يكن له أب. يعني ليس بلازم الرضاع في أن يكون له أب وأم من الرضاع، ففي هذه المسألة كانت له أم من الرضاع ولم يوجد له أب، لأن هذا اللبن لا ينسب إلى أحد، فكانت أمه من الرضاع وإن لم ينسب إلى شخص آخر. وعكسه مثل ما لو تفرق لبن الرجل فسقته ثلاث نساء كل واحدة مرتين فصار أكثر من خمس مرات، فهو لبنه فصار ابن له وإن لم يكن له أم من الرضاع. مثل ذلك لو كانت امرأة نفت ولدا أو نفي الولد باللعان، فلها لبن من هذا الرجل الذي لعنها وتفرق فأرضع صبيا، فهذا الصبي سيكون ولدها من لبنها، لكنه لا يكون ذاك أباه أبا له، لأنه قد صار بينهما لعان وانتفى الولد في ذلك، فكذلك أيضا ما يعقبه من لبن يدور فإنه لا ينسب إلى ذلك الرجل. نعم.
من المسائل الحادثة يا شيخ، بعض النساء التي لا يولد لها عقيم،
نعم،
تكون متزوجة تأخذ بعض الحبوب تدر اللبن،
نعم،
وتتبنى ولد، فهل يكون ولد لها؟
لا بأس، ما دام در لبنها، در صدرها، در ثديها، الحمد لله، وهذا لبن ينسب إليها، فسواء جاء خلقة من الله جل وعلا أو استدعت سببا من الأسباب، فهذا حصل به المقصود، وهو أن اللبن لبنها، فسقته صبيا في أقل من سنتين وخمس رضعات فكان محرما. مثل هذه يعني بقول لك مثال، وهو إن كان ليس في باب الرضاع لكن في باب آخر، يعني الآن مثلا حفر الآبار للمياه هو طلب سبب، مثل ذلك الآن اللي يسمونها الاستمطار، إذا جاءت سحب ترش مثلا بعض الأشياء حتى تمطر مثلا، هم يذكرها بعض أهل الاختصاص والفلكيون ونحو ذلك أيا كان، فهذا إيش؟ هذا سبب، إذا حصل مطر نقول لا هذا مو مطر، فكذلك هذا لبنها، سواء أفضى استدعته بنفسها أو بسبب من الأسباب، لو كان مثلا يقول أهل الاختصاص مثلا أن من أكلت هذا الطعام فإن لبنها يدر، فدرغ لبنها، فهل نقول لا ما دام أنها أكلت طعاما ليدر لبنها؟ لا 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 يكون، فما دام لبنها قد درغ فالحكم قد تحقق، فيكون الولد ولدها، وعسى الله أن يبلغها فيه ومثيلاتها من الأنس والراحة ما يحصل به أو لا الولد، ما يعوضها عن ولدها الذي ترتقبه، وأن يجعل فيه خيرا كثيرا. بقي شيء ولا؟
بقي دقيقتين.
طيب أكمل، إذا أمكننا نأخذ شيء.
قال رحمه الله: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع بها عليهما أقماثا.
لا أنت وقفت عن
ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثة من لبنه واثنين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمت عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد.
نعم، يقول المؤلف: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثة من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه. حرمتا عليه، كيف كان هذا؟ يعني لو أن هذه المرأة متزوجة من هذا الرجل، انتهى الوقت. طيب، ما دام انتهى الوقت لعلنا أن نترك هذه المسألة، تكون في استهلال الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمون، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية طيبة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.